السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تسل إلى ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فدرسنا هذا المساء في كتاب شيخنا أبي عبد الله المصطفى ابن علوي حفظه الله تعالى كما هو معلوم لديكم في هذا المسجد المبارك، مسجد الخلفاء الراشدين قطعا. في كتاب فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين، ووقفنا عند هذا العنوان، وهو كلامه حفظه الله تعالى، أن الإنسان له أن ينتصر بقدر مظلمته، أي إذا عامل أحدا من الناس من المؤمنين وظلمه أخوه فله أن يعفو، وله أن يأخذ بقدر مظلمته من أخيه. وهذا لا حرج فيه، وتكلمنا عن أدلة ذلك. ثم يقول: والنفس لا تطيق الظلم ولا تتحمله في كل الأوقات، ولا تتحمله في كل الأوقات كما أسلفنا، ولا من كل الأشخاص. فلرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم مواقف متعددة في موقف واحد، أو أحوال متعددة في موقف واحد، فقد يتغير حاله مع شخص في موقف هو الذي يتعامل به مع شخص آخر. ويضرب لذلك مثلا هو موقفه صلى الله عليه وآله وسلم من رضي الله عنها، وهي بنت عتبه وكانت قبل إسلامنا، وموقفه هو من وحشيه، فكانت هند كافرة وكان وحشي كذلك، وكلاهما أسلم، لكن موقفه مع هند كان العقد الصفح وأنه قبل منها الإسلام. أما موقفه مع وحشي فقبل منه الإسلام قطعا، ما يقول ذلك رسول الله، لكن مرتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاوره وحشي أو أن يرى، يعني مجرد رؤيته فهو لا يستطيع أن يرى قاتلا لعمه حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، فتغير موقفه وهو نفس الموقف مع شخص دون شخص آخر. فحمزة لك كبده هند، ومع ذلك عفى عنها والله منها، وجاورته في مكة أثناء فتحه إياها، وطبعا رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد ذلك. أما رشيد فلا، لم يكن ليسمح رسول الله لرشيد أن يراه كما قال ابن الإسلام، ثم قال كما سيأتينا في الحديث: إن استطعت أن تغيب عنا فافعل، أي تغيب وجهك عنا فافعل، فإنا لنطلق رؤيتك. نعم، هذا سبحان الله العظيم. هذا إيه يعني؟ لا، أحيانا الإنسان لا يطلق فعلا يعني رؤية من ظلمه، وهذه طاقته، فلا أشفق أنا على رؤيته أو على يعني فضل عن يعني أن أرجع معه كما كنت في حال السابق، لا أجبر عليه، لكن الناس فقط. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت وتر فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر من أهل خبال أحب إلي أن يذلوا من أهل خبالك. تخيل، ما كان على وجه الأرض من أهل خبال، من قوم يعني تطرق لهم الخبال، أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبالك، أي من أن يذل المسلم، هذا كان أحب إلي. ثم أصبح، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خبال أحب إلي أن يعزوا من أهل خبالك. شوفوا، وأظن أن هذا العذر وهذا الكلام يطيب قلب السامع. فهي لا تذكر إلى حمزة كما نقول كما تعلمون، لكن انظر إلى كلام المرأة العاقلة، امرأة تسلم ثم تتكلم كلاما يأسر قلب السامع، فتقول له: ما كان على ظهر الأرض من أهل خبال أحب إلي أن يذلوا من أهل خبال. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خبال أحب إلي أن يعزوا من أهل خبالك، رضي الله عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفى عنها مع أنه قد أغرى دمها، وقال: إن وجدتموها متعلقة بأسطار الكعبة فاقتلوها، هي وفلان 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 إلى آخره. فاضت نفسه عليه الصلاة والسلام إلى أن يعفو ويصفح عن الناس، وما طارت نفسه إلى أن يعفو ويصفح عن وحشه. فالناس كما قلنا طارت، فربما تسامح رجلا ظلمك في أمر ما هو نفس الأمر ظلمك آخر ولا تسامح. فهكذا، فطبعا أيضا مراعاة منزلة الإنسان للناس. فهذه امرأة سيدة امرأة سيد القوم وهو أبو سفيان، فلما يعفو عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يؤثر كثيرا في الأتباع، في الأتباع وفي الناس. فلكل أمر فقه يوضع في موضعه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح وهو البخاري من طريق جعفر بن عمرو بن ميتا الضمير. طبعا جعفر هذا ولد عم أمية الضمري هو الصحابي المشهور، والذي أعلم من سراره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يختص بهذا إذا أراد أن يقتل امرأة بعد عمرو بن أمية الضمري ليقتلها له عليه الصلاة والسلام. فكان الرسول في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى من أراد أن يخطب صلى الله عليه وآله وسلم. قال جعفر بن عمرو بن الملك البدري: خرجت مع عبيد الله ابن عدي بن الخير. تمام. طبعا هو خرج مع عبيد الله بن عمرو بن علي بن الخير، وكانوا في غزو يهود، كانوا في غزو يهود. قال: فلما قدمنا حمص، يعني رجعنا من الغزو وقدمنا حمص، قال لي عبيد الله ابن علي: هل لك في ورش نسأل عن قتل حمزه؟ قلت نعم. قلت نعم. وكان ورشي يسكن حمص. طبعا ما سكن حمص كما قلت لك الا لان النبي عليه الصلاه والسلام كان اراد ان يغيب عن وجهه فهاجر وترك المدينه وذهب الى ثم ذهب الى مكه، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه هاجر منها وذهب الى الشام الى ان استقر امره بحمص. فسالنا عنه فقيل هو ذاك في ظل قصره بيني كانه حميد. حميد هذا يعني من ثقل كان سمينا، كان سمينا احمر العينين، سمينا محمرة عين. فجئنا حتى وقفنا عليه ليسير، يعني كان بيننا وبينه مسافة يسير. فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي الا عينه ورجله. يعني عبيد الله وجعفر بن عمرو بن أمية الضبري يقول: قال اي وحشي وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي الا عينيه ورجله، يعني يربط العمامه على رأسه بدون أن ينزلها تحت الحنك، هذا يسمى معتجر العمامة، يعني على الرأس فقط دون الإيه؟ دون الحنك، هذا يسمى الاعتجار، تمام كده؟ هكذا صدقه. فقال عبيد الله: يا وحشي أتعرفني؟ فنظر إليه ثم قال: ولا والله أي لا أعرفك إلا أني أعلم أن عدي الخيال تزوج امرأة يقال لها أم قتال. المرأة كان كنيتها أم إيه؟ تكنى بأم قتال رضي الله عنها. وهذه المرأة كانت زوجة لمن؟ لعدي بن الخيال. وهي بنت أبي العيس، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه، فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه، ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ معنى هذا الكلام يقول له عبيد الله بن الخيار: يا وحشي ألا تعرفني؟ قال: لا، إلا بيقول له إيه؟ إلا أن تكون أنا. ما جاءه هو أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال له إيه؟ لنا أم بنا. هذه المرأة ولدت غلاما بمكة، فكنت أصلا أسترضع له، يعني أسترضع يعني أبحث عن مرضعة ترضعه. وكانت العرب من يعني أمرها أنها ترسل أولادها ترضع خارج مكة لأمرين. الأمر الأول أن مكة كانت يعني مكان للوافدين من كل مكان، فكان الوافدون هؤلاء ربما يحملوا بعض الأمراض إلى مكة وهم يأتون، فكان أهل مكة لا يحبون أن أولادهم يصابوا بمثل هذه الأمراض، فكانوا يريدون أن يخرج أولادهم إلى البالية كي يصدعوا منه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتعلموا الفصاحة، أن يتعلموا الفصاحة من المرضعات إلى آخر ذلك. فابن أسترضع له أي أبحث له عن موضع أي هذا الغلام. فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، يعني أنا أخذت هذا الغلام من أمه فناولتها للمرضعة. وفي الرواية أنه يقول فرأيت لمعة رجليه، لمعة رجليه يعني كأن رجليه تبرق، فأنا نظرت إلى هذه الأقدام وهذا الغلام صغير. فحملت ذلك الغلام مع أمي فناولتها إياه فلكأني نظرت إلى قدمي. يقول له أنت الطفل الصغير الذي حملتك تمام ناولتك للمرضعة إلى آخره. تخيل هذا. يقول ابن حجر رحمه الله وكان بين هذه الحادثة وولادة عبيد وهذا الحادث الأول، يعني بين لقاء عبيد الله بن الخيار وبين حمل وحشي له إذ هو صغير 50 سنة. تخيل وما زال هذا الرجل وهو وحشي يذكر هذه الأقدام. طبعا هذه الأقدام كبر صاحبها وشب عن قبر تمام، وأصبح ابنه يزيد عن 50 عاما ومع ذلك عرفه بأقدامه. فأي ذكاء مفرط هذا وأي يعني تفرس لهذا العبد وحشي وهو العبد الحاشي. كيف هذا يسموه علم القيافة، علم القيافة أي علم التفرس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك رجل قال فيقوم إلى الآن اسمه، ورأى يعني أسامة بن زيد ورأى أباه يعني زيد بن حارثة في لحاف يغطيان وجوههما ورأى أقدامهما، وكان أسامة أسود مثل القار. عارف القار يعني بتاع السفاح؟ كان أسامة أسود مثل هذا هذا القار. والده زيد أبيض مثل القمر. تخيل
واحد مثل القار أسود هكذا.
فكان أسامة أسود مثل القار تمام، وزيد أبيض مثل القمر، لكن رأى هذه الأقدام السوداء وهذه الأقدام البيضاء. وكان الناس يطعمون في نسب أسامة، كان بعض الناس المنافقين يطعمون في المنافقون يطعمون في إيه؟ في نسب أسامة، يقول أنه ليس ولد من؟ ليس ولد زيد. فقال هذا القائل أشهد أن هذه الأقدام من تلك الأقدام السودري من هذه الأقدام البيضاء. وما رأى ولدهما عند ذلك كشف زيد وابنه عن وجههما ورآهما هذا فيه هذا أم خرج. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرح فرحا شديدا أو فرح فرحا شديدا وقال يا عائشة أما علمت ما يقول هذا القارئ وسماه إنه قال كذا وكذا وفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. فعلم القيادة هذا وعلم الدراسة كان يعني علم له شأنه في هذا الزمن. وطبعا قل رواده أو قل من يتعلم مثل هذا إلا بالتمرس، وهذا لا يكون عند إلا عند أهل العلم الكبار الذي أبداه الله عز وجل وصفه. وللإمام الشافعي مقتدى مطيفة فيها، قال أردت أن أتعلم علم الفرس فذهبت إلى اليمن أمام ويعني ارتحلت واشتريت كتب الفراسة ثم رجعت. فكنت قرأت في كتب الفراسة أن الرجل إذا كان أبيضا وعيناه صفراء وتاب فلا تطمئن إليه فإنه يرجو. كان قرأ في كتب الفراسة هكذا، وطبعا هو آت في الطريق ومعه كتب الفراسة راجع أنه حمل علما في هذا الشأن. فوجد رجلا بهذه الصفة أبيض أشقر وعيناه زرقاء مش خضرة شفحنا عشان نحط معين زرقاء بفرق بين العين الزرقاء والعين الأبيض. وطبعا أفضل لون العيون هو اللون الأسود، ولذلك كان لنبينا هذا النصر كان عيناه سوداء صلى الله عليه وآله وسلم شديد سواد العين في شديد بياضها عليه الصلاة والسلام في ذلك وأمه. فلما نزل الرجل أكرمه شديد فقال سبحان الله، إذا كل ما حصلته بعلم الفراسة فلا تفلج. فقال محمد بن إدريس هذا الرجل إذا أنا وصلت إلى بلدي فأتيني أنا أقوم وجهك. قال وأين ثمن ما أكرمتك؟ فعلمت وقتها أن هذا العلم له شأن، يعني هو الرجل أنزله فظن الخضر فظن الإمام الشافعي أنه أكرمه بدون ثمن، فأنا لما تجي بقى البلد فأنا أكرمه. قال يعني هذا قدر عندك أن أتيك بلدي فتكرمني؟ لا أنا أريد ثمن ما ثمن ما أكرمتك. فعلمت أن أن رحلتي لم تخل. فهذا العلم يعني علم يمتد بجذوره في الناس أصحاب أصحاب البصر. أحيانا أنت إذا وصفت شبابية القلب بعض الأحيان يأتيك رجل فيتكلم كلاما فسبحان الله لا تطمئن إليه. ويعني أنا من الشباب هزك نفسي والله يعني الجمعة الماضية لا تأتي قبل أنا كنت في المسجد قبل من رمضان، يعني كنت تنفذت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلت أنا أريد ذلك، أريد أن أتكلم في آيات الصيام أو في الحرص لدين الصيام وهي التقوى لكن بأسلوب آخر، يعني بشوف ليس أسلوبا ماضيا أنني آتي بآيات الصيام وأفسرها وأتكلم، لا أنا أريد أسلوبا آخر بحيث يكون الموضوع جديد. وطبعا كل عام نحن نتكلم في مثل هذه المواضيع فلا بد يعني على الداعي أو الذي يعني تصدر الناس أن يغير في أسلوبه مع أن الموضوع ربما يكون واحد فيغيره من عام إلى عام. فقلت يعني كيف قلت إذا أنا سأقول التقوى هي الحاصل كما هو معلوم من كتاب الله من الصيام وهي النتيجة العظمى والمرجوة من فرض الصيام، فكيف أتناولها؟ فجئت بفائدة كنت تعرضت لها في الأسبوع الماضي في مسجد عباد الرحمن، وهي أن التقوى ثلاث مرات، إحداها
هي إحداها هي تقوى الله عن المحارم والأثام أي الذنوب والمعاصي، والثانية هي تقوى الله عن المكارم عن المكروه، والثالثة هي تقوى الله عما لا يعني وما لا ينبغي أي عن الكفر. تمام كده؟ وقلت كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن من اتقى الله عن المحارم أو حصل تقوى الله في أمر المحارم والآثام فإنه يحيى يرزق حياة ومن اتقى الله عن المكروهات فإنه يرزق قوت القلب وغذاءه يكون قلبه قويا فقلب حي ومع ذلك قوي فحي وقوي لأن أحيانا يكون القلب حي لكنه مريض ضعيف تمام لكن هذا القلب وقلب التقي إنه قلب حي ومع ذلك قلب قوي والذي يتقي الله في ما لا يعني وما لا ينبغي أي عن الفضول يرزق فرح القلب وسروره وبهجته وحروره لو أصبح قلب حي قوي فرح مسرور مبتهج محمود تمام وكنت أتكلم عن رجل تقي من أعلام الدنيا وأضرب مثالا وأتخذ سيرته على عدة خطوات فاخترت نبي الله يوسف عليه السلام تمام ومررت أتكلم في خطبي على هذا وما كان غرضي من هذا الكلام أنني أتعرض لتفسير سورة يوسف لا إنما أنا أتعرض للمواضع التي تدل على المعنى الذي أريده أن أستخرج مواضع التقوى التي يعني حصلها يوسف ويعني بذل فيها وكان النجم عالي فيها وإيات الآيات التي يعني تدل على ما أريد أن أستشهد به ويعني أتعلم فأخذ هذا خمسة خطب ستة خطب فجاءني رجل كبير مسن شيخ كما يقال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أكرموا الشيبة المسلم إنسان الرجل الكبير السن الطاعد لا بد أن أكرمه فقلت أنا أكرمه وأحسن مجلسه ويعني أرى ما يقول فقال أنا أريدك في أمر بيني وبينك قلت له لا يقول لا أعرف فقال يا سبحان الله يعني ما في إلا قصة يوسف أنا أصلي في هذا المسجد منذ عام بلد هذا الكلام العقيم أصلي في هذا المسجد منذ عام وما أسمع منك إلا سورة يوسف قلت سبحان الله أنا والله ما رأيتك إلا هذه الجمعة يعني هذه الجمعة هي التي أنا رأيتك فيها فقط وأنا لك حتى على فرض أنك تحضر لي أنا ما تكلمت في سورة يوسف إلا خمسة خطب أو أربع خطب فكيف منذ عام وأنا وأنا أتكلم فيها قلت ما علاج مثل هذا ما علاج مثل هذا تخلصت فيه قلت الانصراف عنه بدون استئذان أطلقت بدون أن أستأذن منه حقيقة ورأيت هذا علاج أما كل مع طلع من حاجة أستأذن كنت أستأذن أنصرف بدون استئذان لما؟ لأن هذا كذب وافتراء محض يعني حتى ليس هي نصيحة يريد أن يبديها للإنسان الذي يريد أن يبديها له إنما هو تعقب بدون دليل وبدون علم وبدون أي شيء فأحيانا الإنسان يتفرص في إنسان شيئا فيجد سبحان الله وأنا انتهيت عنها فقال لي الرجل من أهل المسجد مؤذن المسجد وقال ما كان يريدك أو في أي شيء كان يريدك هذا الرجل قلت كيف وكيف قال الله في رمضان كان يأتي ويسمع بعض المتكلمين في المسجد ويعقب عليهم ويقول كذا وأنا يعني أعرض عليكم كذا فلما تكلم وجدناه صابيا لا يملك شيئا ولا يعرف إيه فقلت سبحان الله صادقت خلاص في هذا الرجل فهذه خلاصة تنفع، حتى إن ابن القيم رحمه الله يسوق أثرا عن عثمان رضي الله عنه، أظن من الأثر فيه ضعف لكن من باب يعني الاستشهاد. قال عثمان: وقد رأى رجلا ونظر إلى عينيه قال: إن في عينيك الزنا. الرجل بهت قال: ومن في والله كنت سأذهب لأذن الله. تخيل هذا الأثر ضعيف، لكن الحقيقة تصدق هذا. الإنسان المؤمن يرى ببصيرة وقال، يرى ببصيرة وقال، ومطالب الإنسان في شهواته يكون لها علامات على العين وعلامات على الإيه؟ على الوجه. فوصل عين عثمان وبصيرته من كثرة ممارسة لكلام الله تعالى أن يرى أثر هذه الشهوة وأثر هذه المعصية في عين هذا الإيه؟ في عين هذا الأمر. الشاهد قال: فهذا الرجل اللي هو عشيق علم من أقدام عبيد الله بن علي بن خيار أما هي أقدام هذا الغلام الذي حمله منذ 50 عام. قال ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة ابن علي ابن خيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم، أو جبير بن مطعم هذا أسلم بعد ذلك وكان رأسا في قريش، وهو صاحب الحديث المشهور في صلاة المغرب أنه قال: مررت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في سورة المغرب بالطول حتى وصل إلى قبر الله تعالى، وكان مشركا آنذاك، حتى وصل إلى قبر الله تعالى: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فكاد قلبي يطرق ينخلع من مكانه. قال: فكاد قلبي يطرق ينخلع من مكانه من شدة الواقع التي وقعت على قلبي من سماعه الآيات، وأسلم رضي الله عنه. فكان جبير بن مطعم هذا وحشي كان عبدا عنده. قال: وكان مولاي جبير بن مطعم فقال لي: إن قتلت حمزة قبل أن يسلم بعمي فأنت حر. إن قتلت حمزة بعمي فأنت إيه؟ فأنت. قال: فلما أن خرج الناس عام عيني عن أحد، وعيني جبل بحيال أحد بينه وبينه وادي، فخرجت مع الناس للقتال. طبعا الناس قريش اجتمعوا على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اصطفت للقتال، وفي بعض الروايات أنه قال: ما كان قصدي إلا قتل حمزة لأحصل على أن أكون حرا فأعتق من الله، هذا كان كل قصدي، وما خرج لقتل ولا غيره. لذلك كمن له واختبأ له ولاد منه بشجرة، أي اختبأ وراء شجرة حتى يترقب حمزة، وما كان يعرفه، ما كان يعرف حمزة، إنما تفرس فيه وسأل عنه فقيل: هذا حمزة. فيأتينا خبر إن شاء الله. قال: فلما اصطفوا للقتال خرج سباع، رجل من قريش كبير فيه، فقال: هل المبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم المال مقطعة الودور، أو البذور، أو مقطعة البذور دي اللي تخفي النساء، لكن العرب كانت إذا أرادت مدحا في أمر الخدان هذا كانت تسميه خدان، وكانت إذا أرادت أن تذم إنسانا تقول له وكانت أمه تعمل في هذا الشأن، فكانوا يقولون له: يا ابن فلان الذي مقطع البذور. وهي لحم الزائدة في فرج المنديل. لان نسميها اللغه الدارجه الطهاره، تمام، اللي هو خلاف الشرع. وطبعا هذا الخلاف انكره من ليس له جمل ولا ناقه في العلم الشرعي بحجه ان الدوله تريد تقرير هذا المذهب. وطبعا ليس كل شيء تريد تقريره الدوله يكون جائزا ابدا، انما هذا شيء حرام مخالف للنصوص الشرعيه، مخالف اقل تقدير. يعني قلنا يعني بعض اهل العلم يقولون بوجوب القتال، وبعضهم يقولون بالاستحباب، وبعضهم يقولون اقل تقدير انه مباح. لا ده هم قالوا حرام، يعني لا قالوا واجب ولا مستحب ولا قالوا حتى مكروه، قالوا حرام ختان النساء. ختان النساء طبعا كيف يحرم امر في دين الله؟ اقل احواله انه مباح، يعني سكت عنه الشارع. لكن الذي انا اميل اليه استحباب ختان الايه؟ ختان النساء. فالرجال شقائق الايه؟ النساء، او النساء شقائق الايه؟ الرجال. وطبعا الحكم الذي يخاطب به الرجال يخاطب به النساء ما لم يأت دليل صارف يصرف او يخرج النساء دون الايه؟ دون الرجال. فهؤلاء الناس يفتون بحرمة الختان، طبعا يفتون بحرمة الختان، أتعلمون لما؟ لأن الجمعية النسوية العالمية، هناك جمعية متطرفة جدا، ما الجمعية النسوية العالمية ولها نفوذ في العالم كله، تملي شروطا على العالم وكي ينفذها بالذات العالم الذي يسمونه بالعالم الثالث الذي هو نحن، تمام؟ أن يوقعوا على اتفاقيات، منها أول اتفاقية في هذا الذات كان مختار السكاني، تذكرونه؟ وقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله وقتها بحرمة حضور هذا الإيه؟ هذا المؤتمر، وجاءت بعده عدة مؤتمرات. من هذه التوصيات في هذه الأمور وهي تحريم ختان النساء، لما؟ لأنهم يريدون الشذوذ بين النساء، أن ينتشر الشذوذ بين النساء. نعم؟
يقروا في زواج النساء.
إيه؟
يقروا في زواج النساء.
إيه؟ بارك الله فيك. وغيره من الإيه؟ من مبادئ هذه. الشاهد من الكلام هم قالوا بهذا لما؟ لأنهم يريدون تقرير هذا الإيه؟ تقرير هذا المبدأ أنه يحرم ختان النساء. طبعا المرأة لما تتأجج شهوتها وهي لم تقتل بعد فإنها تكون شهوتها أشد من شهوة التي قتلت، وهذا ليس كلامي، هذا كلام الأطباء والخبراء في هذا الشأن. يعني المرأة التي لم تقتل شهوتها أكثر بكثير من التي قد قتلت، بالذات في البلاد الحارة. البلاد الحارة يكون فيها الحرارة مرتفعة، فالمرأة إذا أتت شهوتها تأججت ولم تقتتل تأججت، فإذا لم يكن عندها حلال تأتيه فإن الحرام يفتح يفتح لها حينئذ، ولا ربما لا تستطيع أن تصرف نفسها عنه. الشاهد قال حمزة يبنى أم النار مقطعة الجذور أتحاد الله ورسوله، يعني أنت تحارب الله ورسوله، أي تجعل نفسك في حد والله ورسوله في حد، هذا يفعله الإنسان، يعني تحارب الله ورسوله. ثم قال ثم شد عليه فكان كأمس الذئب، عارفين كأمس الذئب يعني إيه؟ يعني كأنه لم يكن إنسان من ضعف الله من ضربة واحدة على رأسه كأنه لم يكن إنسان. فلله ضرب، كيف كان هذا الشجاع الضرب رضي الله عنه. قال وكمين لحمزة تحت الصخر، في بعض الروايات سأل من هذا، قال له قيل له هذا حمزة، قال هذا ما أريد، هذا ما إيه ما أريد. فكمنت له حمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأطعها في ثنتي، سنة الايه العامة، سنة الايه العامة في سنته، او ما بين الصرة والعانة، اما العانة وهذا الاقرب، او ما بين الصرة والايه والعانة. حتى خرجت من بين وركيه رضي الله عنه، قال فكان ذلك العهد العهد به، يعني هذا آخر ما قرأته ما قرأته عنه. فلما رجع الناس رجعت معه فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام أي عمل. ثم خرجت إلى الطائف، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة خرج هاربا إلى الإيه؟ إلى الطائف. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، إنه لا يهيج الرسل، يعني إنه لا ينفر ولا يزعج الناس إذا أرادوا أن يدخلوا في الدين الإسلام، يعني رغبوه أن يقبل على رسول الله وإن أخطأ في حقه. قال خرجت معكم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرج في وقت الطائف. طبعا كان أول وقت الطائف هذا كان عروة بن مسعود رضي الله عنه، وكان سيد الثقيف أو من سادات الثقيف. ماذا فعل؟ ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الطائف فأسلم ورجع إلى قومه ليدعوهم فقتله. فبعد ذلك ندموا على قتله وأرسلوا وردا آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في أحد هذين الوردين كان من؟ كان وحشي في ورد الإيه؟ في ورد الطائف، قد ذهب ليسلم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلما رآني قال أنت وحشي؟ أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة الأذان؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغ. شوف انظر حتى يا أخي، شوف الأدب في الطاقة، ما قال لو أنا قتلت، لا، قال لقد كان من الأمر ما بلغ، يعني هو يخبره بشيء يسوء فلا يتخذ صريحة في القول، إنما يعرض، انما ايه يعرض القول. ما قال والله انا قتلته واستغفر الله، لا، قال كان من الامر ما بلغ، لا يريد ان يجدد عليه الحزن بايه بذكر قتله اياه. قال فهل تستطيع ان تغيب وجهك عنه؟ وشوفكم فهل تستطيع، يعني هو يخيره بين ذلك، فهل تستطيع ان تغيب وجهك عنه؟
ثم أن بعد، قال أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت قتلت حمزة؟ قلت كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرج، أي تركت المدينة وانصرف. فلما قلت فهذا طبعا هو الشاهد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يقبل ان يعفو عنه، او هو عفى عنه في الجمله، فلم يقبله بحمزه انه اسلم ولا حق الشرع، فمن اسلم فقد حقن دمه. اما ان وجده النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم فكان واجب قتله، لكن أسلم فقد عصم منه دمه وماله وأدى بحق الإسلام. لكن هو لا يستطيع أن يراه أمام عينيه، فكلما رآه تذكر عمه الحبيب ذلك إليه بسط الله تعالى رضي الله عنه. قال فخرج،
فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج مسيلمة الكذاب أي دعا النور أي دعا النور. قلت لأخرجن إلى مسيلمة الكذاب إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حبسا لعلي أنا أقتله فعند ذلك أقتل شر الناس كما قتلت خير الناس فعند ذلك لعل هذا يغفر لي وكافئ بقتل حبسا قتل مسيلمة. قال فخرجت مع الناس هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي جيش المسلمين والتابعون بقيادة من؟ بقيادة العليا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في موقعة اليمن، فكان هو الذي سير هذا الجيش رضي الله عنه. لكن ما صار معه إنما جلس في المدينة بأمره واستشارة الصحابة وكبار الصحابة، وخرج هذا الجيش العظيم وكان فيهم القراء، كان فيهم حملة كتاب الله عنه، فقتل منهم في هذه المنطقة خلق كثير، قتل منهم أكثر من 70 من حملة كتاب الله. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، أي كان من أمر مسيلمة ما كان، وكان 40 يعني كان مسيلمة في جيشه 40 مقاتل، واعتصموا بحديقته وأراد المسلمون أن يفتحون فاستعصت عليهم ولم يقدروا على فتحها. فتطوع المراد بن مالك أخو لأنس وهو أخوه الأكبر، أخو أنس الأكبر المراد بن مالك، وكان مستجاب الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب أشعث أغبر ذو التمرين، لو أقسم على الله لأغبره. وقال منهم البراء ابن مالك، أو أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البراء ابن مالك رضي الله عنه. فقال لو حملتموني على شيء فأعلوا الجدار، أي جدار الحديقة، جدار الصور يعني، تمام، فأفتح لكم الباب. ففعلا أصعدوه على الجدار ونزل على باب الحديقة وفتح الباب رضي الله عنه. وطبعا طعن ونقض ضربات أو ضرب السيوف والسهام وطعن الدماء ما لاقى يعني حتى أثخن جسده، وظل يعالج فيها ما يقرب من شهر أو شهرين رضي الله عنه. وفتحت الحديقة ودخل المسلمون يعني على قلب رجل واحد بيد واحدة من حديد، وفلوا جيش مسيلمة وقتلوهم عن آخر وحصدوا رقابه. وطبعا حدثت كما قلت تضحيات كثيرة جدا كثيرة جدا في هذه المعركة، خاصة القراء، القراء صدر منهم في هذه الموقعة شيئا عجيبا، منهم سالم مولى أبو حزيفة. هذا الرجل حفر لنفسه في الأرض، يعني وضع منصبه في الأرض وأخذ كفنه وحمله بين يديه وظل يقاتل بنصفه الأعلى. فقيل له في ذلك قال حتى لا أفر من سحامل القرآن أنا إن فرجت خيفا، يشعر نفسه على الصمود في المعركة وهو من هو سالم مولى أبي حذيفة الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخذ القرآن عنه وعن غيره بقية الأربعة. ومع ذلك يقول بئس حامل القرآن أنا إن فرط. هو وإخوته حتى يعني كان النصر المسلم. ومن هذا أيضا ما يرضيه يعني أهل السير بأنهم ومنهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن الولد ولعنة الله عن الولد. هذا الرجل لما هو بعض رفاقه ثلاث أو أربعة أصابهم عطش شديد فجاء بعضهم ليسقيهم أو جاء بعض إخوانهم ليسقيهم فقال له اسق الثاني أي اسق أخي الثاني. فذهب إلى الثاني وهو يعني في الرمق الأخير فقال اسق الثاني. فذهب إلى فقال اسق أخي يرجع إلى أخي الثاني. طبعا لما رجع إلى استغفر الله رجع إلى الثاني فوجده قد مات. فرجع إلى الثاني فوجده قد مات ورجع إلى الأول وجده قد مات وما زالت شربة الماء في يده. انظر إلى هذا الخلق الكريم حتى يا جماعة مش هذا حتى في آخر رمق في الحياة. تعرف ليه؟ أنهم عاشوا على هذا طيلة حياتهم لذلك يقول عمر رضي الله عنه ما أنعم الله على عبد بعد نعمة الإسلام من أخ صالح. ويقول في قول آخر إذا أتاك ودا من أخيك فاستمسك به فقلما تجد ذلك. يعني إذا شعرت بود من أخيك فاستمسك به اقبض على هذا فقلما تجد هذا الوقت. وهذا يقول عمر في زمنه الذي نحكي عنه هذه يعني الأشياء الكبيرة في الشهر. ومع ذلك سبحان الله العظيم عمر يقول أن الود من الأخ هذا شيء عزيز وكان يحدث بينهم هذا ويسمون ذلك عزيزا أو هذا عزيزا. فكيف بحالنا وكيف بوقتنا هذا؟ ففعلا أنت أحيانا تتحسر على إخوانك لا تشعر فيه الود. أنا أتكلم عن الود الحقيقي ما أتكلم عن اللقاء الذي فيه بشاشة وكذا. لا، اللقاء الذي فيه بشاشة هذا هو فعل ضار وربما لا يستدين. يعني ربما لا يفعل هذا الإنسان إلا عند لقيا أخيه، لكن هل يسأل عن أخيه وهل يتتبع أحوال أخيه وهل يترقب أوقات فرحه ويترقب أوقات حزنه؟ هذا ما نراه في هذه الأيام إلا نادرا يسيرا. فلذلك كان هذا رضي الله عنه موجود فيهم ومتأصل فيهم. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، أي من أمر مسيلمة أنه وزن يعني في المعركة. قال فإذا رجل قائم هو يريد قتل مسيلمة هو شرط الناس في ثلمة جدار. ثلمة جدار يعني عين الجدار زي ما احنا بنقول مصدع، يعني جدار فيه تصديع أي فيه شرق. يعني فهو في ثلمة هذا الجدار في جانب هذا المكان الذي فيه هذا التصدع في الجدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس. عارفين جمل أورق يعني يا جماعة؟ طب اللي يجيب على دية هياخد 10 جنيه. ايه رأيك بقى في الكلام ده؟ معنى الجمل الأورق يعني له 10 جنيه.
جمل مصاب
بقلب جامد. الجمل المصاب ليس هو، نريد جمل صحيح.
رأسه
مرفوع. نعم تفضل.
صحيح
انك ذكي لكنك اخطأت.
أنت ذكية جزاك الله خير نوال، يلتقط جزاه الله خيرا الإجابة من بعض كلام حفظه الله تعالى، أليس كذلك؟ وأنا أقول نريد جملا صحيحا، فقال لك هي ممكن تمشي زي المرة اللي فاتت قلت شيئا فاختقطه جزاه الله خير، لكن أخطأت يا ابن مرة. أورق يا جماعة يعني رمادي اللون، يعني لونه رمادي
يعني حضرة
ايه بارك الله تمام كده، فيسموه جمل اورق لون الفضه، يقول لك الذهب والورق، عارفين دي ذهب الورق اللي هي الفضه. وليه اورق لونه رمادي؟ ايه ماشي ورقته الى المدينه، لا لا ماشي اورق لا لون رمادي، لون الفضه القاتمه، فضه الايه القاتمه ايه زي العبايه اللي انت لابسها او اغمق شويه. ليه بقى؟ يقولون من شده القتال، من شده القتال يعلوهم الغبار، الغبار في المعركه ارض المعركه الخيل بقى والاقدام والكلام ده، يعلوهم الغبار فيكسوهم الغبار كانه كساهم هذا اللبن، كساهم هذا الايه اللبن، ده المعنى ده ان هو من شده القتال والغبار الذي علاه كانه جمل لونه ايه اورق، لونه رمادي يعني. فطبعا لو وجدوه طبعا الحمد لله 10 جنيه ليس بجيب، هذا فضل الله تعالى الحمد لله. بس لسه ان شاء الله في الدرس سنسال سؤالا في قراءه الحديث، وان شاء الله 10 جنيه برضه موجود، مش عايز اخرج الا بيه. طيب قال فرميته طبعا سير الراس يعني منتفش الايه؟ منتفش الراس كانه شيطان يعني. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثديي حتى خرجت من بين كتفي. صعب شفاعكم بفرح هي نفرح، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال جزاك الله خيرا هذا الظن فيه. وقال الله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إن موت الظالمين من أعظم النعم، إن موت الظالمين أو أخر الظالمين من أعظم إيه؟ من أعظم النعم، لذلك قال الله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، أي على أخذ الذين إيه؟ ظلموا. ما فوجود الظالمين هذا مما ايه يعني يثير الفساد في الناس، والله لا يحب الفساد. قال ووثب رجل من الانصار فضربه بالسيف على هامته. طبعا الراجع في هذا الرجل من الانصار قيل فيه عند اقوال، قيل عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وقيل عدي بن سهل، وقيل ابو دجانه سماك بن خرشه، وقيل غيره، لكن الراجع انه وبه جزم ابن اسحاق والواقدي انه عبد الله بن عاصم بن زيد بن عاصم المازني، هو الرجل الذي من الانصار اتى ووثب على ووثب الى مسيلمه بعد ضرب وحشي له بالحربه فبالسيف فضربه على همته، اي على اعلى اي على اعلى راسه. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيتي، جارية على ظهر بيتي أي أمية، وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود، يعني تتأوه على أمير المؤمنين، عارفين أمير المؤمنين عندهم من؟ هو مسيلم، طبعا ادعى النبوة وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا ادعى أنه يوحى إليه، وطبعا كلام الباطل الذي كان يقوله إلى أن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء جيش المسلمين فقتلوه في عهد أبي بكر رضي الله عنه. إذن وحشي قتل، كان أول من أصاب مسيلمة، وأجهز عليه هذا الرجل من الايه من الأنصار، وهو من؟ ها؟ عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه. أظن إلى هذا انتهينا. باقي وقت، باقي وقت على الإقامة. فين العريس؟ أين العروس؟ لسه وقت ولا لا؟ الإقامة الآن؟ طيب.